أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
نعم.
ينتظر ثلاث حيض. ستنتظر المرأة ثلاث حيض فقط.
وأيضا في الحيض.
نعم. إيش؟
الحيض أيضا.
نعم. لا لا. الحيض لولا أنه طلق في هذه الحيضة لكان حيضها هذه من عدتها. لا يا أخي. أنت واهم. لا شك في هذا. لأن النفاس لا يحسب من يعني لا يحسب من العدة. بمعنى أنه حينما يطلقها تبتدئ في العدة، لكن لو طلقها في أثناء الحيض، الحيض الذي توقع في الطلاق ما تحسب من العدة، لأنه نهى عن هذا.
بعد الحيض، بعد الحيض ثلاث مرات.
لا ما قلت هم حيضة، ثلاث حيض، غير اللي وقع فيها الطلاق.
واللي بعد النفاس
ثلاث حيض، لكن النفاس أصلا مو مؤثر.
سنة طاهر
لأن كذا إذا قرأت الآية فطلقوهن لعدتهن تبين أن الطلاق في النفاس طلاق للعدة، لأن النفاس هذا لم يحسب في العدة إطلاق. نعم.
بعض الناس يصلي في إظهار الشفاف.
إيش؟
في إظهار يكون شفاف حتى تظهر البشرة.
أي لابد هذه الشرطة لما نكمل نشوف شروط الثوب الذي يصلى فيه. نعم يا أحمد.
النفاس بلغت من قبل،
ولهذا في أثناء الحمل تعامل معاملة البالغة، أليس كذلك؟ قبل النفاس. نعم.
هذا يؤخذ على عموم سواء كان
لحضرتها محارم. نعم. لا يقول الله صلى الله عليه وسلم حاضر بالخمار سواء كان عندها محارم أو رجال أجانب أو نساء أو خالد. نعم.
بالنسبة لصلاة المرأة.
نعم.
في تغطية اليدين والرجلين بعضهم خالد. فأوجب
الرجلين
دون
اليدين. نعم.
هل تفرق هذا
الوجه؟ لا ليس له وجه. كلاهما سواء. نعم.
صلاة السلام إذا كان الثوب واسعا فالتحديد. الشيخ هذا مو أمر.
نعم.
هذا مو أمر فالتحديد.
نعم. والأمر الموجود. لكن حديث جابر الذي ذكره المؤلف قبله يدل على أنه ليس بواجب. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أن جابرا أنكر على الذي أنكر عليه حيث صلى في إزار ورداءه على المشتر. نعم. إيش؟
لكن القبول لو رجل أتى كاهنا هل يؤمر بترك الصلاة ولا يجب؟
كيف يؤمر بترك الصلاة؟
يعني هو لا تصل له صلاة 40
لكن يجب أن يصلي.
لكنه
لا بد أن يصلي. وهذا نفي القبول ليس ردا. العبادة مجزية، ولهذا لا نقول للرجل الذي أتى العراف يجب أن تعيد الصلاة بعد مضي 40 يوم. نعم. إيش؟
المعتمرين والرجال من الصباح.
نعم.
ما تغيير
الاتباع إنما هو في الطواف فقط. طواف القدوم. اي نعم كنت ارشادهم لان ما ودي ان المحرمين يظهرون بهذا المظهر حتى اعتقده كثير من الناس الان ان الاطباع سنه من حين الاحرام. لا ارشدوهم جزاكم الله خير.
لم تقبل له الصلاه ومن لغى فلا جمعه له.
نعم.
اثنين قسمين.
اما العبد فوجهه انه لا صلاه له لانه غصب زمنه. ولهذا نقول إن صلاته الفريضة أي العبد الآبق صحيحة، لأن الفريضة مستثناة من حق السيد. وأما من فلا جمعة له فهذا النفي نفي للثواب، يعني أنه يحرم من ثواب الجمعة ولا يلزم ولا تلزمه الإعادة.
ليس معنى قولنا أن السيد
حافظ للعبادة لا أجر له؟ أيوه، يعني للعبد أنه لا يملك أن يتنفذ إلا بإذن سيده، كذلك بالنسبة للجمعة.
والعراف؟
نعم.
العراف؟
نعم.
لا أجر له.
ليش؟
لا أجر له.
نحن نقول إن السيئة إتيان عراف قضت على الحسنة بفعل الصلاة. إيش؟
جميع الخارج من الظروف.
إيش أن؟
كل ما يخرج من الظروف نقصه وجبة.
إيش الله؟ كل شيء. إذا كان هذه الريح وهي طاهرة وليس لها جرم تنقض الوضوء فما كان نجسا وله جرم من باب أولى. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في الدرس أول ما بدأنا في شروط الصلاة يحيى
قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد،
والمراد بالزينة اللباس، بدليل قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخذ العباد والطيبات من الرزق. التعليل أن صلاة الإنسان عاريا مما يستحي منه بين الناس، والله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه، فإذا كنت لا يمكن أن تقوم عاريا أمام الناس فكيف يمكن أن تقوم عاريا أمام الله عز وجل، والله تعالى أحق أن يستحي منه. وقد ذكر ابن عبد البر أن العلماء أجمعوا على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادر على السفر. لو قال قائل المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب الذي يترتب على الصلاة لا نفي الصحة، الأصل أنه نفي الصحة. تمام. حديث أبي هريرة شرحناه طيب. خلنا فائدة نكمل من فوائد حديث عائشة رضي الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصل لأحدكم في الثوب إلى آخره، جواز الصلاة في ثوب واحد إذا جعل على عاتقه منه شيئا لقوله لا يصل لأحدكم في الثوب الواحد، وهو كذلك. وعلى هذا فلو صلى الإنسان في ثوب واحد ورأسه مكشوف وهو رجل فصلاته صحيحة. فإن قال قائل وهل يستحب ستر الرأس للرجل في الصلاة؟ فالجواب يرجع في ذلك إلى الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كان من قوم لا يتم أخذ زينتهم إلا بغطاء الرأس قلنا غطاء الرأس مستحب، وإذا كان من قوم لا يهتمون بهذا ولا يجعلون غطاء الرأس من الزينة قلنا لا يستحب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعن أم سلمة رضي الله عنها درس اليوم، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الإمام الوقت. قوله أتصلي المرأة، الاستفهام هنا للاستخبار والاستعلام، في درع وخمار. الدرع هو الثوب يشبه القميص، وسمي درعا لأنه يشبه الدرع الذي يلبسه المقاتل اتقاء السهام، والخمار ما يغطى به الرأس والرقبة، بغير إزار ما يأتزر به الإنسان فيستر أسافل بدنه. فقال إذا كان الدرع سابغا، السابغ يعني الوافي التام، ثم فسره بقوله يغطي ظهور قدميها يعني فلا بأس. في هذا الحديث يقول المؤلف أخرجه أبو داود وصحها الأئمة وقفه. وقفه يعني جعله من كلام أم سلمة رضي الله عنها. فهل يقال إن هذا الموقوف له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، أو يقال إنه موقوف ليس له حكم الرفع لأنه قد تقوله بالرأي، قد ترى رضي الله عنها أن من تمام أخذ الزينة أن يكون درعها سابقا يغطي ظهور قدميها. والفرق بين الموقوف والمرفوع أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مرفوع، وما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف، وما أضيف إلى التابعي فمن بعده فهو مقطوع. طيب، من فوائد هذا الحديث إذا صح مرفوعا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفقه في الدين، وذلك لسؤال أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما جاء في هذا الحديث، وأسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في القرآن، منها نحو 12 سؤالا، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، حوالي 12 سؤال، لكن في السنة كثير جدا، وهو يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بدينهم وحرصهم على الفقه في الدين. ومن فائدة هذا الحديث جواز صلاة المرأة في الدرع، نعم في الدرع، لكن بشرط أن يغطي ظهور قدميها. ومن فوائد الحديث أن القدمين ليس بعورة، ليس بعورة. وجه ذلك أن ما يغطي ظهور القدمين لا يغطي بطون القدمين عند السجود، ولو كان القدم عورة لقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها وبطونهما عند السجود. ومن فوائد هذا الحديث جواز نزول ثوب المرأة إلى أسفل من الكعب، لأنه من ضرورة تغطية القدم من ظهر القدم أن ينزل دون الكعب، بخلاف الرجل، الرجل لا يحل له أن ينزل قميصه أو إزاره إلى أسفل من الكعبين، فإن صلى عن الرجل بثوب ينزل عن الكعبين فهل صلاته صحيحة أو لا؟ أو لا، في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أن صلاته صحيحة لكنه آثم، لأن ستر العورة حصل، وكون الثوب محرما يعود إلى أمر خارج، بدليل أن هذا التحريم ليس خاصا في الصلاة حتى نقول إنه مما يختص بها فيبطلها، تحريم يعني تحريم نزول الثوب بالنسبة للرجل إلى أسفل من الكعب هذا عام في الصلاة وغير الصلاة، والتحريم العام لا يبطل الصلاة. ويدل لهذا يعني من هذه القواعد أو من هذه القاعدة، الغيبة لا تفطر الصائم مع أنها حرام، لأن تحريمها لا يختص بالصوم، والأكل يفطر الصائم لأن تحريمه خاص بالصوم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الكلام على ستر العورة، لا يعني انتهت الأحاديث التي ساقها ابن حجر في بلوغ المرام في ستر العورة، بقي أن يقال ما هي شروط الساتر؟ الساتر يشترط أن يكون مباحا، فإن كان حراما فإنه لا يحل الستر به، كثوب الحرير للرجل
في غير الحالات التي يباح له فيها لبسه، وكثوب الإسبال بالنسبة للرجل. لكن هذا الشرط فيه الخلاف كما قلت لكم، هل يكون هذا آثما وصلاته صحيحة أو هو آثم وصلاته باطلة؟ فيه الخلاف، والراجح أن صلاته صحيحة لكنه آثم. من الشروط أن يكون الثوب طاهرا، أن يكون ما يستر به طاهرا، فإن كان نجسا فإنها لا تصح الصلاة به. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه لما أخبره جبريل بأن فيه ما قدر، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغسل ثوبه من النجاسة، إذا بال الصبي على ثوبه غسله عليه الصلاة والسلام، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه. هذا الشرطان. الشرط الثالث أن يكون صفيقا بحيث لا يتبين من ورائه لون البشرة، فإن تبين من ورائه لون البشرة فليس بسافر، فلو ستر عورته بثوب بلاستيك يرى من ورائه لون البشرة فإن هذا الستر لا يصح، لأن وجوده كعدمه فلا تصح الصلاة به. لكن لو قال قائل إذا لم يجد غيره غير هذا البلاستيك هل يستثمر به أو يصلي عريانا؟ الظاهر أن استتاره به أهون من كونه يصلي عريانا بحته، فنقول له الأفضل أن تلبس هذا، ويوجد الآن ثياب بلاستيك يلبسها بعض الناس أيام المطر بدل ما يحمل الشمسية يلبس هذا الثوب على ثياب العادية. طيب، فالشروط إذن إيش؟ أن يكون مباحا طاهرا صفيقا. طيب، إذا لم يجد شيئا فإنه يصلي عريانا، ولكن هل يصلي قائما أو يصلي قاعدا؟ معلوم أنه إذا صلى قاعدا فهو أستر، لأنه يستتر الدبر ويستتر القبل أيضا إذا ضم فخذيه، فيكون هذا أستر. لكن يفوته شيء آخر وهو القيام في الفريضة، فاختلف العلماء في هذه الحال أيجلس أو يصلي قائما، والصحيح أنه يصلي قائما. وجه ذلك أن القيام ركن، وأن الستر سقط بالعجز عنه، والقيام قادر عليه، القيام هو قادر عليه، والستر قادر عليه ولا غير قادر؟ إذن يسقط، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى هذا فيصلي قائما كالعادة عريانا. هذا إذا كان خاليا واضح أو كان في ظلمة، لكن إذا كان حوله أحد فهنا قد يشق عليه مشقة عظيمة، مشقة نفسية، أن يصلي قائما. فهل نقول إن هذه المشقة وانشغال البال تبيح له أن يصلي جالسا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وانشغال القلب في هذا أشد من انشغاله بحضر الطعام. فالقول في مثل هذه الحال بأنه يصلي جالسا قريب جدا، ويقال إنه يصلي جالسا لأجل كمال الصلاة وارتياح البال. فإذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، ولم يتمكن من غسله فماذا يصنع؟ هل يصلي بالثوب النجس ولا يعيد، أو يصلي بالثوب النجس ويعيد، أو يصلي عريانا؟ عندنا ثلاث احتمالات. المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنه يصلي بالثوب النجس ويعيد، وهذا قول ضعيف جدا، لأننا إن قلنا أن صلاة الثوب النجس حرام، حرم أن يصلي فيه، وإن قلنا أن الصلاة في ثوب النجس للضرورة جائزة امتنع أن نقول أعد الصلاة، لأنه صلى على حسب ما أمر به. هل يصلي عريانا مع إن كان الستر؟ لا يصلي عريانا، لأنه لا شك أن ستر العورة بثوب النجس أولى من أن يصلي عريانا بلا شك. فالصواب أنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا يعيد، لأن حمله للنجاسة في هذا الحال ضرورة، ويحصل به ستر العورة، فيحصل المقصود بالستر بهذا الثوب ويعفى عن النجاسة لأنه غير قادر على اجتنابها. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، إذا لم يجد إلا ثوبا محرما كرجل ليس عنده إلا حرير، ليس معه إلا ثوب حرير، أيصلي عريانا أو يصلي في ثوب الحرير؟ نقول يصلي في ثوب الحرير، لأنه لما اضطر إلى هذا الثوب زال التحريم، فصار لبسه في هذا الحال إيش هو؟ مباح، فيصلي وجوبا في ثوب الحرير ولا إعادة عليه. إذا لم يجد إلا ثوبا مغصوبا، يعني رجل سرق ثوبا ولبسه وحانت الصلاة، فهل نقول يصلي عريانا أو يصلي في هذا الثوب المحرم؟ قال بعض العلماء يصلي عريانا، لأن تحريم هذا ليس لحق الله ولكن لحق الآدمي، وهو لا يملك أن يتصرف في ملك غيره، فوجوده كعدمه، ولا شك أن هذا التعليل تعليل قوي، أن يقال إذا لم يجد إلا ثوبا لغيره مغصوبا يصلي عريانا لأن وجوده كعدمه. لكن قد يعارض هذا التعليل القوي بأن الناس في مثل هذه الحال يتسامحون، بمعنى أن صاحب الثوب لا نظنه يحرج هذا الذي لم يجد إلا هذا الثوب، فإن غلب على ظننا أنه سوف يسمح وجب أن يصلي فيه بالثوب ولا إشكال، وإن لم يغلب على ظننا ذلك فالقول بأنه يصلي عريانا قوي. نعم.
الصورة الأخيرة في المقصود، هل يمكن أن يقال يصلي فيه بنية العزل الأجرة؟
لا يقال حتى بنية الأجرة، حتى بنية الأجرة ليس لو أن يتصرف في ملك الغير ولا بنية الأجرة.
نعم.
ولا يلبس تحتها سروال، إذا لبس تحتها سروالا يسر ما بين السرة والنصر فلا بأس. وإلا لم تخف الصلاة. يحيى
إذا صلت المرأة بإذن الله يغطف ظهور قدميها هل تعيد الصلاة؟
هذا ينبني على حديث سلمة، إن كان مرفوعا فظاهره أنه لا بد من أن يغطي ظهور قدميه، أما إذا كان موقوفا فالخلاف في هذا معروف مشهور، والاحتياط كما أسلفنا لكم سابقا أن المرأة تغطي كفيها وقدميها. نعم.
رجل مثلا ذكر في صلاته أن في ثوبه النجاسة، هل يخلع ثوبه ويصل ما يخلع أشماغ مثلا فيبقى في سراويله يمسكه الناس؟
اي نعم، يعني لو علم في أثناء الصلاة أن في قميصي نجاسة فإنه يجب عليه أن يخلعه ويمضي في صلاته ولا يجوز قطعها لأنها فريضة. لا بد ما يكون، يقول ما شاء الله هذا رجل فقيه، إذا علم السبب أنكر. نعم. إيش؟ أين الذي يصل البشرة هو الذي يتبين من ورائه لون البشرة، لون الجلد، ما هو بظلال الجلد. يعني مثل الإنسان يكون عليه السروال، يكون عليه الثوب فوقه، يعرف حد السروال من 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 من, من العضو، لكنه ما يعرف أن العضو أحمر أسود حنطي، ما يعرف. هذا لا بأس به، لكن إذا كان إذا وضعت الثوب على الجلد نعم تبين لونه فهذا ما يصح. وليعلم أن الثياب يختلف الرطب واليابس، الرطب إذا وضعته على الجلد يصف البشرة، واليابس لا يصفه، فهذا يختلف الحكم. وإذا خلى بالثوب رطب ما صح الصلاة، إنما فهمت الضابط الآن. نعم.
شيخ، لو كان أحدهما عريانا والثاني بثيابه فصل الذي
بثيابه
هل يلزم
بإعطاء ثيابه للثاني؟ يعرفه؟ لا يلزم، لكنه أفضل، بخلاف ما إذا اضطر إليه لدفع البر فهذا يلزم. نعم.
هل يوخر الشرائع
فيها؟
لا
يعلم أنه يعلم قبل خروج
الوقت ولا
بعد؟ بعد خروج الوقت. لا ما يعلم كل هذه الشهور كل محافظة على الوقت، ولا كم يوم في هذا الإنسان يحفظ حتى يجد الثياب أو يجد الماء ويصلي
الظهر. هل يحرم على الصغير لا يحرم على الكبير؟
نعم.
مثلا إلباس
الصغير
أو
الثوب المسجد 14 و 13 سنة، هل فيها خلاف العلماء؟ المذهب أن ما حرم إلباس الكبير، ما حرم الكبير لبسه حرم إلباس الصغير، والقول الثاني أنه أن الصغار يلبسون ما جرى في العادة حتى لو نزل إلى الكعب فلا بأس، أما مسألة الصور فلا يجوز لا للصغار ولا للكبار اللي فيه الصور. هذا السؤال قلت لك، والله أنا أتوقف في هذا لأني أخشى أنه يربو عليه، أي أتربى على هذا صغير، واللهم من المعلوم أنه لا يعد هذا خيلة ولا يقع فيه عند أهله ولا عنده هو، لكن أخشى أن يتربى عليه. نعم.
ابن بطال جابر رضي الله عنه، ما هذا الاستعمال الذي يعمل؟
على سبيل الأفضلية، ها الاشتمال إنه يعقد الرجع مثلا يخالف بين طرفين ويعقده علشان ما يطيح. لا، الرجع ما هو قميص يلبس، الرجع يلف على البدن. نعم يا آدم. لو
ظهر بعض الأول.
نعم.
الزمن
والعادة. أن فقرة من المراه مرفوع بين اليسير والكبير، وطول الزمن وقصر الزمن.
فيكون إذا ضال أو تعبس فترة الصلاة سواء عالم أو غير عالم. لكن المصلحين أن نفرق بين العجال والعالم حتى أن الظن فعل ما وجب عليه من سد العورة، لأنه قد يكون هناك خط يصيب ثم أيضا يفرق بين ما قابل الثورة المغلظة وما قابل أطراف الفخذ من ماله الرفع.
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن ستر العورة واجب في الصلاة وله دليل من القرآن والسنة. من القرآن محمد
قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
نعم تمام. آدم
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إذا كان الثوب واسعا فهي عليه الصلاة.
طيب
ولمسلم فقال بين
نعم طيب لكن هذا يدل على أنه شرط، هو يدل على الوجوب لا شك.
أنا أبو هريرة يا شيخ حيث
اللي أحدث ثوبي واحد ليس على ذكر من شيء. لا ما هي أصح من هذا. نعم تمام احسنت، لا يقبل فصلاته بعدم القبول. طيب ذكرنا انه يشترط للسافر الاول ان يكون مباحا،
ان يكون طاهرا،
ان يكون طاهرا،
ان يكون
صفيقا يحصل به السفر. طيب ما ضابط الصفيق الذي يحصل به السفر يا جمال؟
ألا
تبين معه لون البشرة. طيب لو تبين ظل البشرة يعني صار يميز مثلا حد الملبوس من الجلد فهو سافر، لكن الأفضل كمال السفر. طيب أما العورة التي يجب سترها فأنا لم أقلها لكم، لكنهم ذكروا أنها ثلاثة أنواع. ذكر الفقهاء رحمهم الله، فقهاؤنا والحنابلة، أنها ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فقالوا المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، المرأة الحرة البالغة. قالوا كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وعرفتم الخلاف في الكفين والقدمين. المخففة عورة الذكر من 7 سنين إلى 10 سنين فإنها الفرجان فقط، يعني السوأتين ذكره ودبره فقط، أفخاذه وأعلى أفخاذه وما يحال الدبر وما يحال القبل ليس من العورة. العورة فقط إيش؟ السوأتان الذكر والدبر، هذه مخففة. الذكر من 7 سنين إلى 10 سنين، وما عدا ذلك متوسط، متوسطة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. يدخل في هذا الذكر الذي تم له 10 سنوات إلى آخر عمره، يدخل في ذلك الأمة، يدخل في ذلك الأنثى الصغيرة ولو حرة إذا لم تبلغ. هذا أقسام العورة عند فقهائنا رحمهم الله تعالى. ونحن في هذا أنا يعني شخصيا أقلد المذهب في هذا، لأني ما استطعت أن أصل إلى شيء معين من السنة، وفرض العاجز هو التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نبدأ الآن بشرط جديد وهو استقبال القبلة. استقبال القبلة واجب في الكتاب والسنة، أما في الكتاب فقال الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. هذا نص صريح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يستقبل بيت المقدس إلى 7 أشهر ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة،
أما صلاته قبل ذلك لما كان في مكة فالظاهر أنه يستقبل الكعبة، لأنه لا حاجة إلى أن يستقبل بيت المقدس، ويبعد جدا أن يستقبل بيت المقدس والكعبة بين يديه. لكن لما قدم المدينة ووجد اليهود يتجهون إلى بيت المقدس توجه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، أخذا بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِه، أو لأي سبب رآه صلى الله عليه وسلم، لكنه مع هذا يتطلع إلى أن يتجه إلى قبلة أخرى. ولهذا قال الله له عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء، وكلمة قد نرى تدل على استمرار تقلب وجهه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقل قد رأينا، قد نرى، والفعل المضارع يدل على استمرار. فكان ينظر إلى السماء لعله يصرف، فصرفه الله عز وجل إلى الكعبة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكعبة قبلة الأنبياء كلهم، وأن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس من تحريف الكلمة عن مواضعه ومن صنيع اليهود وليس من شريعة الله. وأيا كان فالكعبة هي قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة. أما السنة فسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان الأدلة من السنة على وجوب استقبال الكعبة. ووجوب استقبال الكعبة لا شك أنه عين الحكمة والصواب والرحمة، لأنها تجمع الأمة الإسلامية على اتجاه واحد وهو الكعبة. فما ظنكم لو كان كل إنسان يتجه إلى ما يريد لكان الناس في المسجد واحد إيش يختلفون؟ لكن الله تعالى بحكمته ورحمته جعل الكعبة واحدة. ثم اختار عز وجل أن تكون الكعبة لأنها أول بيت وضع للناس، وأشرف مكان على وجه الأرض هي الكعبة، فكان هذا حكمة أخرى أن يتجه الناس إلى هذا البيت العتيم الذي هو أول بيت وضع للناس. ولكن ما الفرق في استقبال القبلة؟ أما من أمكنه مشاهدة الكعبة فالفرض أن يتجه إلى عين الكعبة، وأما من لا يمكنه فالفرض أن يتجه إلى جهتها. والجهة كلما ابتعد الإنسان عن مكة اتسعت الجهة، وكلما قرب ضاقت الجهة. وأما قول بعض العلماء من كان في المسجد الحرام فقبلته الكعبة، ومن كان في مكة فقبلته المسجد، ومن كان خارج مكة فقبلته مكة، فهذا ليس بصحيح. إنما يقال من أمكنه مشاهدة الكعبة ففرضه عين أن يتجه إلى عين الكعبة، ومن لا يمكنه ولو في مكة اتجه إلى جهتها أي جهة الكعبة. وكما قررنا أنه كلما بعد الإنسان عن الكعبة اتسعت الجهة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقال لهم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فدل هذا على أنهم إذا اتجهوا للجنوب كل الجنوب يكون قبلة، أو إلى الشمال فكل الشمال يكون قبلة، ولهذا قال شرقوا أو غربوا. يستثنى من ذلك، يعني يستثنى من وجوب استقبال القبلة العاجز عن استقبال القبلة، مثل أن يكون الإنسان مريضا لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة. ودليل سقوطها عنه قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. الثاني الخائف
الخائف على نفسه من عدو أو سيف أو نار فيتجه حيث كان وجهه، لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومعلوم أن الرجال الهاربين أو الركبان الهاربين سوف يهربون إلى الجهة المخالفة للجهة المخوفة، وجهة المخوفة قد تكون شمالا أو جنوبا أو غربا أو شرقا. هذا اثنين. الثالث النفل في السفر، وسيأتي إن شاء الله النفل في السفر. ولكن كيف تعرف القبلة؟ أما من كان يشاهد الكعبة فيشاهد، فتعرف بإيش؟ بالمعاين، تعرف بالمعاين. وأما من لا يمكنه مشاهدة الكعبة فتعرف بأدلة، أدلة سماوية: الشمس والقمر والنجوم. الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، وكذلك القمر وكذلك النجوم. وبعض النجوم ثابت ما يقطع السماء، ثابت في مكانه أو يتحرك قليلا. هذه من العلامات. فإذا قدر أنك شرقي مكة فما قبلتك؟ الغرب. وإذا كنت غربي مكة فقبلتك الشرق. إذا كنت بالجنوب فقبلتك الشمال، ما بين مشرق الشمس ومغربها. وفي الشمال الجنوب، ما بين مشرق الشمس ومغربها. وكذلك يقال في القمر والنجوم. النجوم من أثبتها وأقواها القطب، ونحن في جهتنا هنا لا نشاهد إلا القطب الشمالي، لأن الأفق فيه قطبة الشمالي والجنوب. نحن نشاهد الشمالي، لكن الشمالي يقولون إنه نجم خفي لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، خفي جدا لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، إلا أن حوله نجم قوي واضح وهو الجدي. فهذا يدور حول القطب، ولذلك تجد مساحة دورانه يعني مثل القرص الصغير، لأنه قريب من القطب. كلما بعد النجوم على القطب صار مدارها أوسع. ولهذا كان الناس عندنا ومن زمان يستدلون عليها بالجدي. الجدي هنا في منطقتنا يكون خلف أذن المصلي اليمنى، خلف أذنه اليمنى. إذا جعله خلف أذنه اليمنى فقد استقبل باب الكعبة. إذا يستدل بالشمس والقمر والنجوم. هنا ينفعصنا الآن، يسر الله ولله الحمد آلات أجهزة تدلك على اتجاه القبلة. وإذا قدر أنها لا تصيب عين الكعبة فإنها تصيب قطعا جهة الكعبة وكفى. يعني ليس لنا أن نتعمق ونقول لابد أننا نصيب عين الكعبة ونحن بعيدون عنها، ولكن الجهة يسرها الله الحمد لله على وجوه شتى، وسهلة المنال وسهلة العلم، وهذا من التوفيق. لكن لو فرض أن الإنسان لم يجد ولا يعرف النجوم ولا الشمس ولا القمر ولا نجد آلة يستدل بها، فإنه يتحرى وأي جهة يركن إليها ويميل إليها يتجه إليها. وهذا قد يقع، يخرج الإنسان للبر وليس عنده علم من أدلة القبلة وليس عنده من يسأله، فنقول انظر ما تطمئن إليه نفسه واتجه إليه، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. من ذلك ما ذكر المؤلف عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة، فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فتم وجه الله. نزلت يعني الآية: فأينما تولوا فتم وجه الله.
هذا يقول أخرجه الترمذي وضعفه. عندكم شخص شو لماذا ضعفه؟
الحديث حسن
ولو شاهد
أقرأ
نعم
قالوا سيد أي جابع اللي قال حكمه الحاكم والبيهقي وقال حاكم هذا الحديث يحتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا جخم ولا جخم. فتعقب الذهبي بقوله هو شيخه أبو سهل واه. قال الألباني والحديث متابعة أخرى فيها ضعف وبالجملة في الحديث بطرق الثلاث يرقى إلى درجة حسن إن شاء الله.
نعم يحتاج إلى تحرير يحتاج إلى تحرير. على كل حال القواعد العامة تشهد له ما في إشكال جاءت المعنى والحكم واضح. يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وهذا في سفر لا شك لأنهم لو كانوا في المدينة لم تشكل عليهم. وقوله فأشكلت علينا الإشكال هو ضد الوضوح وكأنهم تشاوروا فيما بينهم فأشكل عليهم الأمر. وهذه الجملة تدل على أن القوم تحروا واجتهدوا. وقوله فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة لما طلعت الشمس هذا يعني بعد أن انجل الغيم أو بقي الغيم حتى طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة لما طلعت الشمس إذا نحن إذا هذه يسمونها إذا الفجائية إذا نحن يعني فاجأنا أننا صلينا إلى غير القبلة فنزلت هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. والآية التي نزلت ليس بس فأينما تولوا التي نزلت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن أحيانا يقول نزلت آية ويقتصرون على بعض فأينما تولوا هذه جملة شرطية وفتم وجه الله جواب الشر وثم بمعنى هناك. ومن باب الاستطراد نسمع كثيرا من الناس يعبر عن ثم فيقول ثم وهذا غلط غلط فاضح لأن يعني ثم حرف عطف وليست ثم التي تتمنى الضرب. ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم أين تكون القبلة. ومنها أن من اجتهد أو تحرى ولم يصب القبلة فليس عليه الإعادة لأن الله تعالى قال فأينما تولوا فثم وجه الله. ولكن يشترط في هذا أن لا يكون فرط في التقصي عن القبلة فإن كان فرط فعليه الإعادة لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. مثال المفرط رجل نزل ضيفا عند قوم وأراد الصلاة ولم يسأل أهل البيت أين القبلة لكن وقع في قلبه أن القبلة إلى جهة ما فصلى إلى هذه الجهة وتبين أنه إلى غير القبلة فهذا يعيد الصلاة لأنه لم يتق الله ما استطاع أخل بركن من أركان الصلاة دون أن يتقي الله ما استطاع. طيب فإن قال له أهل البيت القبلة هامل وصلى إليها ثم تبين أن أهل البيت مخطئون فليس عليه شيء. لماذا؟ لأن ارتقى الله ما استطاع. ماذا يصنع؟ أهل البيت أدرى به وجهوه إلى هذه الجهة فلا لازمه أكثر من هذا. فإن سأل صبيا قال له أين القبلة؟ قال القبلة هذا ثم تبين أنه خطأ يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد. لماذا؟ لأن الصبي لا يثق به فهو مفرط إذا اعتمد على قول الصبي. ولهذا ينبغي للإنسان إذا نزل ضيفا على أحد وهو يريد أن يصلي أن يسأل صاحب البيت أين القبلة حتى لا يقع في خطأ. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن الكريم قد ينزل ابتداء وقد يكون له سبب. من أين تؤخذ؟ لقوله فنزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائد الآية الكريمة نعم فوائد الأحاديث بارك الله من فوائد أنا قص الآية في الحديث لكن نعم هي من فوائد الحديث. من فوائد الحديث أن الله تعالى واسع واسع عليم محيط بكل شيء أينما تولوا فثم وجه الله إلى أي جهة فثم أي فهناك أي إلى الجهة التي اتجهتم إليها وجه الله. وما مقصود المصلي باتجاه القبلة إلا أن يكون الله قبل وجهه كما جاء في الحديث الصحيح. وهنا إشكال وهي كلمة ثم ظرف مكان، فهل الله عز وجل في المكان الذي اتجهت إليه؟ الجواب لا، ولا يمكن ذلك. فهو في السماء على عرشه لكنه في الجهة التي اتجهت إليه وإن كان فوق. والمواجهة لا تنافي العلو، لا تنافي العلو، المواجهة لا تنافي العلو. أرأيت لو وقفت عند غروب الشمس تنظر إلى الشمس ماذا تكون؟ قبل وجهك وهي في السماء، هذا وهي مخلوق كيف بالخالق عز وجل. ومن فوائد الحديث من هذه الآية إثبات وجه الله تبارك وتعالى لقوله فثم وجه الله. وهل هو وجه حقيقي؟ الجواب نعم، ووجه حقيقي، فلله تعالى وجه لكنه لا يماثله شيء لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والواجب علينا أيها الإخوة في أمور الغيب أن نؤمن بها دون أن نسأل عن كيفيته، لأن أمور الغيب أعمق من أن تحيط بها عقولنا. فلا نسأل ولا نتصور إلا ما جاء به النص فقط، فنثبت أن لله وجها ولكننا لا نسأل عن كيفية وجهه ولا نقدر كيفية في أذهاننا. وهذه قاعدة في جميع أمور الغيب. أريحوا أنفسكم، لا تتكلفوا السؤال، لو كان السؤال عن مثل هذه الأمور خيرا لكان أول من يفعله الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان بيان كيفية هذه الأمور خيرا لبينه الله عز وجل كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأرح نفسك ولا تتعدى ما جاء في الكتاب والسنة من أمور الغيب المتعلقة بالله عز وجل أو المتعلقة باليوم الآخر أو المتعلقة بأحوال البرزخ أو غير ذلك، كل الأمور الغيبية لأنها فوق مستوى العقول.
القبلة
لا بأس، لا بأس ما دام الأمر موسع الحمد لله لا بأس، لكن كونه يتجه إلى ما يظن أنه أقرب أولى بلا شك. نعم إيش؟ نعم على أي أساس؟ يعني قاتل المسجد والبيت إذا أخطأ لا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة لأن الواجب عليه أن يسأل. إلا إذا كان يشاهد المسجد مثلا بالدريشة، يشاهد المسجد إن اتجاهه هكذا. هذا يعني قال عشان إذا شاهد ما أخطأ. نعم. ما رأيك لو رأيت هذا المشهد؟ أنا أهمل. لكن هل ترى أن هؤلاء مجتمعون؟ لا. إذن نقول للإمام انحرف قليلا والآخرين انحرفوا قليلا حتى يكونوا على حد سواء. أما أنهم يقولوا والله إحنا ما نرضى قبلتك هذه، ويقول أنا ما أرضى قبلتك، يكون مثلا أمر واسع والجهة واسعة والحمد لله اتفقوا.
لا هو فعلوا ذلك يا شيخ، لأنه المسجد الإمام يمين
طيب،
وقالوا لو كلنا يمين يمينا فيضيق المجال فيكون إيش أمسى.
لا لا ما أصلح أبدا، لا يمكن يتفق، إما أن يوافقهم أو يوافقونه ولو ضاق المسجد. نعم.
يقول
إذا حضرت الظهر
حجر الشمس
الأحلام كذا، والعصر الأحلام كذا. لا لا ما أصلح، ما هو ما يضبط هذا، الشمس تختلف في سيرها شتاء وصيف. الآن شوف البيت كيف يكون الظل في الشتاء وكيف يكون في الصيف، ما مو صحيح. آدم إيش؟
الذي يجب يوجب
الإعادة. أي نعم. كثير أن يتجه إلى، يعني مثلا قبلته الغرب فصلى إلى الشمال أو إلى الجنوب. إيه هذا ما صح.
وإذا لم يخرج اسم الله، إذا لم يخرج
اسم
الله
جسم إيش؟ ما دام هو نقول الجهات أربع، أجهات أربع، ما دمت الآن في جهة الغرب فإنها قبل صحيح، يعني أمر واسع، كيف نضيق على أنفسنا؟ ولا يمكن أن توافق عين الكعبة، هذا مستحيل. حتى على القول الراجح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن ما نستطيع أن نجزم بأنه متجه إلى عين الكعبة، ولو كان متجها إلى عين الكعبة لوجب على الصفوف أن تتقوس. نعم انتهى. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فما دليله محمد؟
قول الله تعالى أينما تولوا فلن وجه الله.
خطأ. نعم.
قد نرى تقلبا
وجه
في السماء.
نعم. أحسنت. هذا الدليل. استقبال القبلة يسقط في مواضع اللي وراء
في ثلاث مواضع.
نعم حقنا عبارة عامة في هذه النقطة.
الخوف.
نعم عند الخوف. والثاني
عند اتجاه العدو.
لا
عند العجز.
وعند العجز. والثالث يلا وي يسير عبد الله.
النافلة
المثال. نادرة في الشرق. طيب إذا اجتهد الإنسان في تحرر القبلة ولم يصل فهل تصح صلاته؟ نعم؟
نعم.
الدليل
أينما تولوا فثم وجه الله
ولله المشرق والمغرب. طيب وهل هناك دليل آخر من القرآن؟ نعم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب ما هو الواجب استقباله فيما إذا كان الإنسان قريبا من الكعبة أو بعيدا؟ يلا يا عقيب. نعم
إذا كان يرى الكعبة الواجب عليه
معاينة. إذا كان يرى الكعبة فالواجب عليه معاينة، يعني يتجه إلى عينه، وإن كان يمكن رؤيتها للجهة حتى في مكة. حتى في مكة اجزم. نعم
حتى في مكة.
حتى في مكة توافقون على هذا؟ نعم حتى بمكة. طيب ثم نبدأ بالدرس الجديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري. ما بين، ما اسم موصول مبتدا، وبين شبه جملة صلة الموصول، وقبلة خبر مبتدا يعني قبلة للمصلي. والخطاب هنا لمن كانت قبلتهم الجنوب أو الشمال. مثال الأول أهل المدينة وأهل الشام، هؤلاء قبلتهم الجنوب. ومثال الثاني أهل اليمن، فهؤلاء قبلتهم الشمال. فما بين المشرق والمغرب قبلة لكل من كانت قبلته بين المشرق والمغرب، سواء من جهة الشمال أو من جهة الجنوب. وهذا يدل على ما سبق من أن من بعد عن القبلة عن الكعبة ففرض استقبال الجهة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها تيسير هذه الشريعة حيث امتدت جهة القبلة عند البعد عن معاينة الكعبة. ومنها أنه لا يضر الانحراف عن مسامة القبلة ما دام في الجهة. الدليل قوله ما بين المشرق والمغرب، فإن ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لمن قبلتهم الجنوب بعيد جدا، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلة. ومن فوائد ذلك، ومن فوائد الحديث، أنه لا يلزم الإنسان أن يتكلف بطلب مسامة في القبلة، حتى إن بعض الناس ربما يهدم مسجدا قائما عامرا مع انحراف يصير يعفى عنه، فإن هذا لا يجوز. إذا أوسع الله علينا فعلينا أن نوسع. ومن فوائد هذا الحديث أن خطابات الشرع قد تكون عامة وقد تكون خاصة، ويعين ذلك الحال والقرائن. فنحن نعلم مثلا أن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن في أهل المدينة ومن كان مثلهم ممن قبلته الجنوب، وبالعكس لأهل اليمن ومن كان مثلهم ممن قبلته الشمال. فمن قبلته الشرق أو الغرب ماذا نقول له؟ نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة، فالمساحة واسعة الحمد لله. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومي برأسه ولم يكن يسمعه في المكتوبة. هذا الحديث يقول عامر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. والرؤية هنا رؤية عين وليست رؤية قلب. وقوله يصلي على راحلتي أي مركوب، يحتمل أن يكون على حمار وأن يكون على بعير. حيث توجهت، حيث ظرف مكان، لكنها هنا للزمان، نعم هنا للمكان. حيث توجهت يعني إلى أي مكان توجهت. وزاد البخاري يومي برأسه يعني عند الركوع والسجود، ولم يبين كيف الإيمان، ولكن الشريعة أو الأحاديث الأخرى بينت أنه يجعل السجود أخفض من الركوع، لأن هذا هو الواقع، أن السجود يقع الإنسان على الأرض والركوع يكون على ركبته. ولم يكن يصنعه أي يصلي على الراحلة في المكتوبة أي في الفريضة. ففي هذا الحديث دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة، لأن عامر بن ربيعة إنما ذكره للاستدلال به. وفيه أيضا من فوائده أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص للدليل القولي. أين الدليل القولي؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
وهذا دليل فعلي. إذا نأخذ قاعدة أصولية فقهية أن الدليل الفعلي إيش؟ يخصص الدليل القولي. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يفعل شيئا محرما لأنه مشرع، ولأنه صلى الله عليه وسلم أقوى الناس ورعا فلا يمكن أن يفعل شيئا محرما. إذن فيستفاد منه جواز الصلاة على الراحلة. من فوائد هذا الحديث طهارة الحمار والبغل والفرس والبعير، وهذه قد ينازع فيها من ينازع إلا لو صرح عامر بأنه على حمار، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يركب الحمار، كما في حديث معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. وهذا يدل على طهارة الحمار، لأن الحمار لا يخلو من عرق لا سيما في أيام الصيف وفي المسافات الطويلة وفي عجلة السير، فإنه لا بد أن يعرق ولا بد أن يصيب العرق الراكب، وكذلك أيضا لا بد قد يكون هناك أمطار توجب بلل الحمار وبلل ثياب الراكب. وهذا القول أعني القول بطهارة الحمار هو الراجح، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، وعلل هذا بأنها من الطوافين عليه، والله عز وجل له الحكم، فقد يحكم بطهارة الشيء مع كونه خبيثا لا يؤكل من أجل التخفيف على العباد. ولا شك أن طواف الحمار والبغل عند راكبين أكثر من طواف إيش الهرة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا القول هو الراجح طهارة البغل والحمار. البعير متفق عليه إنها طاهرة لأنها حلال، ولو كانت نجسة ما حل أكلها. ومن فوائد هذا الحديث أن المسافر يصلي على راحلته حيث توجهت به إلى الجهة التي توجهت به لتوجه إليه. فإن قال قائل لو صلى إلى غير الجهة فهل تصح صلاته؟ في ذلك تفصيل. إن كان إلى القبلة صح لأنها هي الأصل، وإن كان إلى غير القبلة لم تصل لأنه لم يتجه إلى قبلة أصلا ولا فرعا. مثال ذلك رجل يسير لاتجاه الشمال فرأى على يمينه شجرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك، فعطف الراحلة إليه لا لأنه جهة سيره لكن لينظر ما هذا. فنقول إن الصلاة إيش الصلاة لا تصل تبطل إلا إذا كان الاتجاه إلى القبلة فيصل، لأن القبلة هي الأصل، فقد عدل عن الفرع إلى الأصل ولا 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 يضر. طيب ولو أن البعير أو الراحل على الأعم عصفت به فاتجهت إلى غير القبلة وهو يحاول أن يردها لكنها أبت عليه، هل تصح صلاته؟ نعم، لأن هذا أمر معتاد أن الراحلة قد تعصف في الراكب وتوجه إلى غير جهته فلا يضر، لا سيما إذا كان ذلك يسيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن فرض الراكب في الركوع والسجود هو الإيمان، لأنه لا يستطيع أن يصلي راكعا، نعم لا يستطيع أن يركع ولا يسجد، لا سيما فيما سبق الرواحل إما حمار أو بعير أو فرس أو بغل ولا سمك. فهل نجعل هذا الحكم حتى مع القدرة على الركوع والسجود أو نقول حال العجز؟ الظاهر الثاني أنه حال العجز وأنه إذا أمكن أن يركع ويسجد وجب عليه أن يركع ويسجد كما لو كان في سفينة، مع أنه في السفينة قد نقول لا بد من استقبال القبلة لأن المكان واسع ويمكن أن يتوجه يمينا وشمالا وحيث شاء. ومن فوائد هذا الحديث التيسير على المكلف في فضائل الأعمال، لأنه لا شك أن هذا من التيسير. إذا كان الإنسان يريد أن يتنفل ويتطوع لا نلزمه أن ينزل ويتطوع على الأرض، بل نقول تطوع على راحلتك وهي تسير بك. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا لا يجوز في المكتوب لقول عامر لا ولم يكن يصنعوه في المكتوبة، ولم يكن يصنعوه في المكتوبة. وعلى هذا فإذا كان لا يصنعه في المكتوبة بقي الاستقبال في المكتوبة على إيش؟ إيش؟ على الأصل أنه لابد أن يتجه إلى القبلة. لكن سبق لنا أن استقبال القبلة يسقط عند العجز وعند الخوف، فلينقل إلى هنا. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل تساوي الفرض والنفل، أن الأصل تساوي الفرض والنفل. ووجهه أنه لولا ذلك لم يكن للاستثناء ضرورة، لأنه يقال إنما ورد تخصيص في النافلة فتبقى الفريضة على الأصل، فيأتي إنسان ويقول نعم هذا هو انتبع الأصل لكن يمكن أن نقيس ونقول الفريضة كالنافلة، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. فلما نفى الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا أن الأصل إيش جابر تساوي تساوي الفرض والنفل إلا بدليل. طيب إذن نقول في هذه المسألة تختلف الفريضة عن النافلة. فإذا قال قائل ما الحكمة؟ قلنا الحكمة في هذا تنشيط الإنسان على التطوع، لأن لو قلنا له لابد أن تنزل وصلي بالأرض ما فعل، قال هذه نافلة ولا حاجة للصلاة. فمن أجل تنشيط الإنسان على التطوع رخص له أن يتطوع على راحلته. طيب هناك فروق بين الفرض والنفل أمليناها عليكم سابقا، أظنها تبلغ 20 أو تزيد. نعم على كل حال هي موجودة عند بعض الأخوان، من أحب أن يطلع عليها فإنها مفيدة، الفروق بين الفرض والنفل. نعم موجودة في المنطقة. طيب الحمد لله المنطقة أظن موجود عند أكثركم. قال ولي أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. قوله كان إذا سافر، كلمة سافر أي فارق محل إقامته، لأنه مأخوذ من الإسفار كأنه تخلى عن القيد وهو الإقامة في محله، فالسفر مفارقة محل الإقامة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح ولا ضعيف أنه محدد بأميال أو فراسخ أو برود، وإنما جاء مطلقا. والأصل فيما جاء مطلقا أن يرجع فيه إلى الشرع، فإن وجد له مقيد عمل به، وإن لم يوجد رد إلى العرف، هذه القاعدة. وإذا تأمنا الكتاب العزيز وجدنا الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقال جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والذي يضرب في الأرض ابتغاء الرزق والتجارة قد يبعد سفر وقد يقرب. المهم أنه لا تحكيم لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هي قضايا أعيان. كان إذا سافر كذا وكذا صلى ركعتين، وهذا ليس قدرا لكن بيان للواقع، قضية عين. ولهذا أنكر شيخ الإسلام رحمه الله على الفقهاء الذين يحددون بالمسافة، وقال أين الذين يقدرون هذه المسافة التي تقدر بالأميال والفراسة ثم الأذرع ثم الأصابع ثم الشعير ثم الشعر؟ فمن يقدر؟ أين المساحون الذين يصلون إلى هذه الدقة؟ ثم كيف يمكن أن يقول رجلان بينهما من كشعرة البردون اللي وراءه يكون مسافرا والثاني نعم مقيم؟ يعني لو اضطجع على الحد صارت رجلاه مقيمة ورأسه مسافر، فأين هذا؟ أين هذا؟ أين الدليل؟ وما ذهب إليه رحمه الله لا شك أنه هو المتعين، يعني ما عندنا دليل على التقدير، والتقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع. يعني لو جاء من الشرع أربعة فراس أو أربعة فرود أو ما أشبه ذلك قلنا لا بأس على العين والرأس، ولكننا نقارب نقول إذا كان المسافة ذراعين أو ما أشبه ذلك لا يضر، لأن نعلم يقينا أن الشرع لا يمكن أن يقدر إلى هذا حد. إنما الذي يعكر على القول بهذا هو عدم الانضباط، إذ قد يقول بعض الناس هذا سفر وبعضهم يقول ليس بسفر، لكنه رحمه الله قال المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر. والضابط أن كل ما يتهيأ له الإنسان ويستعد له فهو سفر. ترى بقطع النظر عن المقومات الموجودة في العهد الحاضر، لأن الآن أي إنسان يسافر لو أبعد ما يكون فإنه لا يحتاج إلى حمل متاع ولا إلى قرب الماء ولا غيره. لكن في التقدير، أنت لو ذهبت مثلا عن بلدك مسافة فرصة لكنك رجع يومك، هل تستعد لهذا؟ لا. لكن لو بقيت يومين أو ثلاثة استعددت له. ولهذا قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، ولا جعل فراسخ لأن أبعد صلى ركعتين. طيب إذا سافر بماذا نحدده؟ نحدده بالعرف. لماذا؟ لأن كل ما جاء مطلقا ولم يحدد بالشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. هذا القائد، هذه واحدة. ثانيا التقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع يحدده، فإذا لم يوجد فبقي على إطلاقه. ثالثا أن التقدير الدقيق الذي قاله الفقهاء رحمهم الله يجزم الإنسان جزما لا شك فيه أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فأراد أن يتطوع أي يصلي نافلة. فإن قال قائل أليست الفريضة تطوعا؟ فالجواب بلى، لكن لا مانع أن نخص العام بشيء من أنواعه، والمعلوم أن الفريضة هي أعلى أنواع الطاعة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. استقبل بناقته القبلة أي صرفها إلى القبلة، فكبر أي تكبيرة الإحرام، ثم صلى حيث كان وجه ركابه، يعني بقية الصلاة تكون حيث كان وجه ركابه. في هذا الحديث زيادة على ما سبق من حديث عامر، لأن ظاهر حديث عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها حيث توجهت به ناقته، وهذا الحديث يدل على أنه يبتدئ الصلاة أولا مستقبل القبلة ثم يصرفها. ولا شك أن هذا فيه نوع من المشقة، لا سيما إذا كانت الراحلة ليست إلى ذاك في كونها ذلولا، لأن هذا قد جصر. فهل نأخذ بظاهر حديث عامر لأنه أصح وأيسر للأمة، والمسألة كلها مبنية على إيش؟ على التيسير، هذا هو الأرجح. ونقول إن صح ما رواه أبو داود عن أنس فإنه على سبيل الاستحباب مع التيسير، يعني بشرط أن يتيسر، وإلا إذا لم يتيسر عادت الرخصة صعوبة. وقد أخذ بهذا الفقهاء رحمهم الله وقالوا يجب أن يكون افتتاح الصلاة إلى القبلة استدلالا بحديث أنس، ولكن الصواب أنه لا يجب، وأنه إن تيسر للإنسان فليستقبل القبلة عند التكبير وإلا فلا، لأنه من الناحية النظرية أي فرق بين الركن الأول والركن الذي يليه؟ لا فرق. صحيح أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا به وأنها مفتاح الصلاة، لكن هذا لا يوجب أن نلزم الناس بأن يتوجهوا إلى القبلة حين ابتداء التطوع. انتهى الكلام على الشرط الثالث استقبال القبلة. جاء سؤال تخذ الاغتسال. نعم تفضل. إلى لكن هي جهة في الواقع، يعني ما يمكن نسير إلى هذه الجهة، ما يمين أو يسار أو يرجع بعد، إذا كان الشارع لازم تنتهي حتى تصل إلى المنفذ ويرجع، لكن هذه جهة سيئة في الواقع. إيش؟ أو
يعني يكون يبدو
نعم
هو
ما الصلاه او الصلاه، والله الظاهر هذا انه تابع لانه من مصلحه السفر، بخلاف الذي انعطف لاجل يشوف وش اللي امامه، هل هو متاع، هل هو شجره، هل هو حيوان، ما له تعلق بالسفر. نعم يا خليل.
والله انت شيخ كلام الفقهاء تحديدا
في نعم
والتكلف ما
مر فيه،
ما هو
الوقوع الشرعي الشيخ الذي يفكر فيه. نعم صحيح، هذا ايضا مما يدل ان فيه تكلف وتعمق. نعم نعم
الشيخ قولنا بان الصلاه اذا كان يصلي الراحله ثم انحرف فيه عن انحرف هو عن جهه في سيره انه تبطل صلاته.
نعم
اشكل مع عموم قوله يصلي على راحلة حيث توجهت به.
نعم.
لكن عموم قد
يشمل
هذا.
لا ماشي. لأن الراحلة ما توجه إلا إلى جهة السير. نعم. نعم.
قد لا يمكنه
الاتجاه الحمد لله. الآن المسجد الحرام يعني في غالب الحرم ما يمكن يشاهد الكعبة لأن فيه أعمدة ولا يشاهد. لكن فيها الآن إلى خطوط. لا في خطوط وأيضا تشتري يوجهونها للقبلة. زال الإشكال ولا كان بالأول مشكل. يعني أحيانا يعيد الصلاة.
الله أكبر.
طريق السفر نفسه يرجع إلى طريق العجل.
هذا عام يشمل السفر والحضر والراكب والماشي، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في كون يتجه إلى غير القبلة يخصص هذا العموم. نعم.
في حال الدروس هل الذراع هل الأفضل يضع عليها على صدره أو على
وجهه؟ لا على صدره في حال القيام على صدره. سمير.
هل الافضل له ان
يؤخر
الصلاه الى اخر وقتها او
يصليها
في اول وقتها؟
هل يرجو ان احد يوجهه؟ نعم يؤخر، لان المحافظه على الشرط اولى من المحافظه على التقييم في اول وقت. لو كان
شك
كيف الشك؟ فالأصل عدم الوجود، يصلي في أول وقت، لكن لو علم أن له صاحب سيحضر في آخر الوقت فليؤخر. نعم. إيش؟ نعم. وش ترى أنت سواق أنت ولا لا؟ أسألك أنت سواق ولا لا؟ طيب لو اشتغلت بالنافلة مو على خطر؟ أسألك كل نعم ولا لا؟ ها؟ ما في خطر؟ لماذا؟
أنا السيارات من جد بسرعة
حتى لو ثبت السرعة يمكن ختم أحد. لا والبيان السريع دائما يصير خطر. افرض ان السيارة حصل عليها نوع من السباك، احيانا اذا صار فيه مطب ولو كبير فسبك السيارة. انا رأيي ان لا يصلي، لأنه فيه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر طعام ولا وهو يدافع الأخبتان. نعم عبد الله.
هل تجوز الإمامة على الراحلة؟
هل تجوز
الإمامة
على الراحلة البعيد ولا في المعارض؟ يجوز، لكنهم يصفون وراء. كيف؟ عجيب. هل أليس يصفوا أمامهم وهو على الأرض وهم على الأرض؟
إذا كان واحد فقط.
ها؟
إذا كان واحد فقط يعني راكبين.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.